بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. طبعا شيخ حسن رحم الله عمر عمل عملا فأتقنه، يعني جابر بشكل سواء كان شيخ حسن أو غيره. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، فإنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافياً مع وحدة المعنون وجوداً في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجدياً. أقول هذا بحث عند المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو في الحقيقة يريد أن يلحق تعدد الإضافات بتعدد الجهات، أي مثال تعدد الإضافات كما في قولي أكرم عالما وقولي لا تكرم الفساق، حتى يكون على نفس الميزان، ميزان الأمر والنهي، في قول الآمر أمرك بالصلاة وأنهاك عن الغصب. فإنه قلنا أن النهي دلالته على الجسم، دلالته بالوضع على الشمول لجميع أفراد الغصب، بخلاف الآن فإنه يدل على الشمول على سبيل البدل، أي ائتي بصلاة ما، حتى يكون هنا قيد الممدوحة، هناك قيد الممدوحة موجودة، ولكن بسوء اختيار المكلف جمع بينهما في امتثال واحد. فإذا قلنا بالجواز يترتب حكم، وإذا قلنا بالامتناع يترتب حكما آخر. إذن أراد المصنف رضوان الله تعالى عليه الحاق تعدد الإضافات بتعدد الجهات، وقلنا أن مثال تعدد الإضافات كما لو قيل أكرم عالما، أي على سبيل البدل، ولا تكرم الفساق، فها هنا مصب الأمر والنهي على شيء واحد وهو الإكرام. هذا الإكرام تارة يكون مأمورا به وأخرى يكون منهيا عنه، ولكن من جهة هذا الإكرام، من جهة إضافته إلى العالم أصبح مأمورا به، ومن جهة إضافته إلى الفساق أصبح منهيا عنه. واضح إن شاء الله؟ جيد. فها هنا فعل واحد وهو الإكرام، زين، وإنما تعدد بتعدد الإضافات، أضيف تارة إلى العالم وأخرى أضيف علما، أضيف إلى الفساق. هذا تعدد الإضافة مع الذات الواحدة هل هو ملحوق بباب الاجتماع من أنه ماذا؟ من هناك عنوانين ينصبان على فعل واحد؟ توضيح ذلك. أقول في الحقيقة المولى يقول لي صلي ولا تخصب، ها هنا عنوانين، عنوان الصلاة جعل متعلقا للأمر في قولي صلي بصيغة إفعال، وعنوان الغصب جعل متعلقا أو مصبا للنهي وقيل لا تخصب. فها هنا عنوانين وهو الصلاة والغصب، أحدهما مأمور به ومنهي والآخر منهي عنه، وياي اجتمعا في فعل واحد وهو الصلاة، ف
في الأرض المخصوبة. هذه الأفعال وهي الركوع والسجود وأشباه ذلك تكون مصبا لكلا العنوانين، لعنوان الصلاة ولعنوان ماذا؟ ولعنوان الغصب. وياي؟ فيكون فعلا واحدا مصبا للعنوانين. فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، معنى ذلك أي شيء؟ معناه أن تعدد العنوان يكون مجديا في تعدد المعنوان، فليس هنالك اجتماع حكمين في فعل واحد، بل باعتبار أن الأمر مصبه هو العنوان والنهي مصبه عنوانا آخر مغاير له، وتعدد العنوان يكون مجديا في تعدد وتكثر ماذا؟ تكثر المعنون. فأين اجتماع ماذا؟ اجتماع حكمين متضادين في معنون واحد حتى يقول أنه من قبيل اجتماع التضاد. ما عندي شيء، هذا على القول بالجواز. إذن القائل بالجواز يقول أحد نكتتين: أما القول بأن الأحكام متعلقة بالعنوانات والعنوانات متعددة، هذا عنوان الصلاة وهذا عنوان الغصب، أو يقول لا، أن متعلق التكاليف في الحقيقة ليس العنوانات إنما هي المعنون، ولكن لما كان العنوان متعددا يكون مجديا في تعدد المعنون، وحينئذ يكون لكل ماذا؟ لكل من الأمر متعلق وللنهي متعلق آخر. هذا يقول بالجواز. فإذا ما عندي أنا اجتماع المتضادين في شيء واحد. أما القائل بالامتناع كما تبين فيما سبق في أبحاث سابقة، لا، يقول أن تعدد العنوان لا يكون مجديا ماذا؟ في تعدد المعنوان، ومتعلق التكاليف هي المعنونات لا العناوين، فحينئذ يلزم منه اجتماع المفسدة والمصلحة في شيء واحد، وهو ذلك المعنون الذي يكون مصبا لكلا العنوانين، فحينئذ لا يمكن اجتماع حكمين متضادين في فعل واحد، إما من حيث المبادئ أي من حيث المبدأ لاجتماع المصلحة والمفسدة باعتبار أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فيكون فعلا واحدا على أساس الوجوب ذا مصلحة وعلى أساس الحرمة ذا مفسدة، أو من حيث المنتهى من جهة ماذا؟ أن المكلف إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، مقتضى وجوبه يقتضي الدفع والتحريك، ومقتضى تحريمه يقتضي التثبيط والزجر عن إيجاد الفعل. فها هنا في الحقيقة فعلين، أحدهما يقتضي الإيجاد والآخر يقتضي شنو؟ إعدام الفعل في الخارج. فالمكلف من حيث المنتهى لا يمكن له أن يتحرك وفق تكليفه. هذا ما تقدم في بحث الاجتماع. هل ها هنا تعدد الإضافة كباب الاجتماع أو لا؟ بمعنى أنه ها هنا فعل واحد وهو الإكرام، الإكرام من حيث هو إكرام
حلاوي من هنا الحلا، عليكم السلام، ترى عمي مو إنا درس يا شباب. بلي، فالإكرام فعل واحد
من حيث هو إكرام ليس متعنونا بعنوان حسن أو متعنونا بعنوان قبيح أو مما فيه المصلحة أو مما فيه المفسدة. نفس الإكرام. شنو الإكرام؟ هذه فحينئذ نفس الإكرام إذا لم يكن متعنونا بعنوان حسن ولا بعنوان قبيح لا يكون لا واجبا ولا حراما. ليش؟ لأن الذي يكون الذي يجعله واجبا أو حراما إما انطباق عنوان حسن عليه أو انطباق عنوان ماذا قبيح عليه أو يكون ذا مصلحة أو يكون ذا مفسدة. ونفس الإكرام من حيث هو إكرام ليس فيه هذه الأمور. نعم الإكرام إذا أضيف إلى العالم انطبق عليه عنوان حسن أو أصبح شنو ذو مصلحة فحينئذ يكون واجبا. وإذا شنو أضيف إلى الفساق شنو أصبح شنو ينطبق عليه عنوان قبيح ويكون ذا مفسدة فحينئذ أصبح لدي شنو لدي جملتين أحدهما إكرام العالم والآخر شنو عدم إكرام الفساق. قال أكرم العالم ولا تكرم الفساق. النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه أي يرجع إلى سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية واحدة. فيفترق شنو يفترق العالمين في مورده في العالم العالم ويفترق الفاسق في غير العالم ويجتمعان في العالم العادل في العالم الفاسق عفوا. هذا في العالم الفاسق يكون ماذا مصبا لكلا الحكمين فيكون هل يكون حاله حال ماذا حال باب الاجتماع. فإن قلنا بالجواز فنقول بالجواز ها هنا بأن يشنو إذا أكرم العالم الفاسق يكون المكلف مطيعا وعاصيا في آن واحد. صحيح لو لا؟ لأنه كما لو صلى في الأرض المخصوبة على القول بالجواز شي يصير يكون مطيع وعاصي في آن واحد لأنه بسوء اختياره. كذلك في هذا المقام لما كان بسوء اختياره أكرم عالما فاسقا وياي حينئذ إذا أدخلناه في باب الاجتماع فإن قلنا بالجواز ها هناك نقول بالجواز ها هنا فيكون هذا الفعل من جهة انطباق عنوان الأمر مطيعان ويكون ممتثلا ومن جهة انطباق عنوان النهي يكون ماذا يكون عاصيا كما لو صلى في الأرض المخصوبة. وإن قلنا بالامتناع فحينئذ يجري كل ما قلنا في الامتناع في باب الاجتماع هنا. لكن العلماء ومنهم القائلين بالجواز في باب الاجتماع لا يدخلون شنو تعدد الإضافات في تعدد شنو في باب الاجتماع. لماذا لا يدخلون هذا مع أنهما ماذا من واد واحد؟ أي فرق بين ماذا بين صلي وبين لا تخصب على القول بالاجتماع صلى في الأرض المخصوبة وبين ماذا بين فعل وهذا أيضا فعل واحد ولكن له إضافتين له جهتين. إذا كان تعدد الجهة والعنوان مجديان على القول بالجواز فكذلك على هذا في مورد تعدد الإضافات لابد أن يكون مجديا. فلماذا لا تدخلون باب تعدد الإضافات في باب الاجتماع مع أنهم لا يجرون ماذا لا يجرون أحكام الاجتماع على ماذا تعدد الإضافات بل أي شيء يجرونه يجرون أحكام التعارض. يقولون إذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفساق ها هنا في الحقيقة في مورد الاجتماع أي مورد اجتماع العنوان مورد اجتماع الإضافتين يكون يدخل في باب التعارض. فنرجع إلى مرجحات باب التعارض من قوة السند، من شنو؟ من المرجحات السندية أو الدلالية أو الجهتية. وإن قلنا مقتضى وإن لم يكن فمقتضاه التساقط في مورد ماذا؟ في مورد الاجتماع. هكذا قيل، مع أنه لا أساس له، إذ أنت يا أيها القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بد وأن تقول ماذا؟ أيضا بجواز شنو؟ بجواز اجتماع إضافتين على مضاف واحد، حذو القذة بالقذة، ماكو فرق بيناتهم. وياي أقصى ما فيه شنو؟ أقصى ما فيه أنه في الحقيقة مصب الأمر عنوان ومصب النهي عنوان آخر في باب الاجتماع، صحيح. أما إهنانة في الحقيقة عندي ذات واحدة، يعني شنو؟ تعدد العنوان عندي في الحقيقة، هل يكون مجديا في تعدد المعنى أو لا يكون مجديا؟ أما إهنانة في الحقيقة عندي ماهية واحدة لها إضافتين، لا أنه عندي هناك شنو عنوانين، هذا الفرق بيناتهم. ولكن هذا الفرق ليس بفارق، في الحقيقة لابد أن تدخلون باب الإضافات في باب الاجتماع، هكذا يقول المصنف. إذن أي سبب لعدم إدخال باب الإضافات في باب الاجتماع؟ لأنه معنى إدخالهم في باب الاجتماع معناه أنه على القول بالجواز أنه هذا المورد داخله، وياك شوية تبول، ويدخل عليه شنو مرجحات باب التزاحم، مع أنهم لا يجرون مرجحات باب التزاحم بل يجرون مرجحات باب التعارض، فحينئذ يجعلون باب الإضافات في مقابل ماذا؟ في مقابل باب اجتماع الأمر والنهي. إذن شنو السبب؟ قال ها، في الحقيقة قد يدخلون، أقول هو المصنف هكذا يقول، المصنف يقول لا، هم أدخلوا باب الإضافات في باب الاجتماع، ولكن إنما أجروا عليها أحكام التعارض لأحد سببين لا ثالث لهما، إما وياي إما لعدم إلقاء، أنهم يقولون بالامتناع في باب الاجتماع، قالوا بالامتناع وليس بالجواز، فحينئذ لم يحرزوا قوة أحد الملاكين، وفي عدم إحراز قوة أحد الملاكين أو المقتضيين قد تقدم منا إعمال مرجحات باب التعارض، ثم بعد ذلك نستكشف عن طريق الآن شنو مرجح باب التزاحم الذي هو شنو الاختلاف في الملاكات أيهما أقوى. إما أن لا نحرز أحد شنو قوة أحد المقتضيين، فحينئذ لابد أن نجري ماذا مرجحات باب التعارض، ومن خلال مرجحات باب التعارض شنو نتحصل على مرجح ماذا باب التزاحم. هذا هو السبب الأول في إجراء مرجحات باب التعارض. السبب الثاني هو عدم إحراز وجود أحد المقتضيين، وقد تقدم أيضا إذا لم نحرز وجود أحد المقتضيين بأن لم يكونا في مقام بيان الحكم الفعلي فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض. فإذن هم يدخلون ماذا تعدد الإضافات في باب الاجتماع، ولكن لما كانوا يقولون بالامتناع فحينئذ إجراء أحكام باب التعارض على هذا الأساس، وهو قولهم بالامتناع، وشنو الشغلة الأخرى، وهو إما من جهة عدم إحراز قوة أحد الملاكين أو عدم إحراز ماذا عدم وجود أحد الملاكين، فحينئذ لا بد من إجراء مرجحات باب التعارض. واضح إن شاء الله؟ هذا ما ذكره المصنف. قال الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. هو يقول ماكو فرق بيناتهم، فإنه لو قلنا بالجواز بمعنى أنه كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة معنون وجودا في جواز الاجتماع بأن يكون مطيعا عاصيا، كان تعدد الإضافات مجديا، أيضا فعل واحد والإضافتين مختلفتين. ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها، المضاف بها إلى العالم تارة وإلى الفساق أخرى، بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا. هذا الإكرام المضاف إلى العالم انطبق عليه عنوان حسن وأصبح ذا مصلحتين، الإكرام المضاف إلى الفاسق أو إلى الفساق انطبق عليه عنوان قبيح وكأصبح ذا مفسدة، فحينئذ ماذا؟ أصبح هذا واجب وذاك حرام، فحينئذ وإن كان فعلا واحدا ففي مورد ماذا؟ مورد اجتماعنا بأن أكرم عالما فاسقا لابد إذا قلنا بالجواز أن يكون مطيعا عاصيا. قال وبحسب الوجوب والحرمة شرعا، فيكون مثل أكرم العلماء. هذا أكرم العلماء قلنا اشتباه من عند أصلا، ولذلك بعض المحشين السانيجي إن شاء الله استشكل على هذا المقام. أكرم العالم على سبيل البدل كما في قولي صلي، أيضا إطلاقا على سبيل البدل. ولا تكرم الفساق حتى يكون شنو إطلاقا شموليا كما في قولي لا تخصب، من باب الاجتماع كصلي ولا تخصب، هذا من نفسي وهذا الوادي وياي. فإذا كان من باب الاجتماع تعالوا يابا خل نفتهم، إذا قلتم بالجواز هنا أنا أيضا نقول بالجواز يكون مطيعا عاصيا مع أنكم لا تقولون بهذا وياي وتجرون أحكام التعارض. قال كصلي ولا تخصب، فيكون من باب الاجتماع. إذا كان من باب الاجتماع شوي انتبهوا يا، إذا كان من باب الاجتماع نقول إن قلنا بالجواز نقول هنا بجواز الاجتماع فيكون ممتثلا عاصيا، وإن قلنا بالامتناع فنجري مرجحات باب التزاحم، مع أننا نجدهم يجرون مرجحات باب التعارض، فإذا لا يدخلونها في باب الاجتماع. قال لا من باب التعارض. زين إذا أجريناهم إذا نقول لا، هم يقولون من باب الاجتماع ولا يقولون شنو، ولكن يجرون أحكام التعارض، يقول ها إذا أدخلوها في باب الاجتماع ويجرون أحكام التعارض فسببه أحد أمرين، إلا استثناء هذا، إلا يعني لا يجرون عليها أحكام التعارض لدخولها في باب الاجتماع إلا إذا لم يكن الأحد لم يكن الحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضين، يعني ملاك ما موجود، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين. إذا كان في مورد تعدد العنوانين واتحاد المعنون، إذا كان أحد العنوانين ما بمقتضي قلتم يدخل في باب التعارض وإن كان من باب الاجتماع، كذلك في تعدد الإضافات إذا كان أحد الإضافتين ما بيشنو ملاك، فحينئذ لا بد من إجراء ماذا؟ مرجحات باب التعارض. فما يتراءى شوية وياي، فما يتراءى من المشهور من المعاملة مع مثل أكرم العلماء وهو أكرم العالم ولا تكرم الفساق، معاملة تعارض العموم والوجه إنما يكون شنو على أساس هذا، إنما يكون بناء على القول في باب الاجتماع بالامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع وياي. إما يقولون بالامتناع، فبالتالي ولن يحرزوا قوة أحد المقتضيين، فحينئذ شلون نحصل؟ نقول نجري مرجحات باب التعارض اللي تقدم قبل أيام، نجري مرجحات باب التعارض، وعن طريق الإن نحرز مرجح باب التزاحم. ولذلك قلنا شنو هذا ما يعبر عنه بالتعارض التزاحم في مقابل التزاحم، مقابل مرجحات باب التزاحم المحض، وفي مقابل مرجحات باب التعارض المحض. وياي؟ أو نقول أنه أنتم في باب الاجتماع إذا لم تحرزوا أحد الملاكين، كذلك ها هنا إذا لم نحرز وجود أحد الملاكين يدخل في ضمن باب التعارض. يبقى نكتة، وهي أن بعض الشراح استشكلوا على المصنف بأنه كلامنا في باب اجتماع الأمر والنهي عندنا شوية تبويات، عندنا هذا عنوان وهذا عنوان، هذا مصب للأمر أي متعلق به الأمر، وهذا متعلق به النهي، ولا يلحظ فيه جنبة الأفراد أبدا، الملحوظ هو العنوان، ولكن يجتمعان في معنون واحد. وياي؟ أما في قول المصنف أكرم العلماء، يعني شنو؟ على سبيل الإطلاق الاستغراقي أو العموم الاستغراقي الشمولي، ولا تكرم الفساق أيضا على سبيل شنو؟ الملحوظ فيه ماذا؟ الملحوظ فيه الأفراد، يعني هذا العالم، هذا العالم الفاسق يجب إكرامه. ويجي هنا شو يقول لي؟ يقول لي الفاسق لا يجب إكرامه وإن كان عالما. شنو يجي راح يقول لي؟ فحينئذ يكون كل مورد مورد موردا للتصادم والتناقض بين الدليلين، الملحوظ في كل منهما ماذا؟ ملحوظ فيهما الأفراد دون العناوين. فإذا كان الأمر كذلك أين المندوحة حتى يكون بسوء الاختيار؟ هناك في باب الاجتماع قلنا ماذا؟ قلنا بسوء اختيار المكلف جمع بين التكليفين، فحينئذ إذا قلنا بالجواز يكون مطيعا عاصيا، وإن قلنا بالامتناع فإما أن نقدم جانب الأمر فيكون مطيعا لا غير، أو نقدم جانب النهي فيكون عاصيا لا غير. مشي؟ أما في هذا المورد إذن هناك بالإمكان المكلف أن يصلي في غير الأرض المخصوبة، ولكن صلى في الأرض المخصوبة بسوء اختيار. هنا إذا كان على سبيل العموم الاستغراقي في كل منهما، أين المندوحة؟ أين وجود عالم موردا للافتراق؟ ما ملحوظ بعد هذا المعنى، لأنه وش ده يقول لي؟ يقول لي أكرم العالم العادل، أكرم العالم الفاسق. إيش ده يقول لي؟ زيد العالم يجب إكرامه، عمرو العالم يجب إكرامه، شنو خالد العالم يجب إكرامه، سواء كان فاسقا عادلا ماكو. يقول لي هذا كنت كرمه لأن ملحوظ فيه الأفراد. إذن أين المندوحة حتى يكون موردا ماذا؟ للاجتماع بسوء الاختيار. فلذلك استشكلوا على المصنف في هذا المثال، فلذلك نحن بدلنا المثال من أكرم العلماء إلى أكرم العالم، أي المراد إكرام طبيعي العالم في حصة من حصصه سواء وياي. فحينئذ هذا بسوء اختياره جمع حصة العالم في العالم الفاسق زين، والفأوى شنو؟ وفي طبق النهي في أيضا في العالم في الفاسق العالم، فحينئذ كان بسوء اختياره جمع بين التكليفين. هذا أدخلناه في ضمن ذاك الباب، هذا واضح إن شاء الله. هذا انتهى الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي. أما في دلالة النهي على الشيء هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هذا الكلام هو في الحقيقة قال المصنف في أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أقول، وقبل الدخول في هذا البحث قدم المصنف أمورا عبر عنها بالمقدمات لأجل ماذا؟ لأجل يعني كأنما هي مبادئ تصورية قبل بيان أصل المسألة، ليتوضح محل النزاع ومورد النقض والإبرام بين الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، وبالتالي لا بد من الخوض في هذه المقدمات لتحصيل تلك النتيجة. فأقول الأمر الأول الذي تعرض له المصنف هو الفارق الجوهري بين مسألة الاجتماع ومسألة دلالة النهي على الفساد. هل هاتين المسألتين مسألة واحدة أو لا؟ في الحقيقة هما مسألتان وليس مسألة واحدة. فلا بد وأن نقول أن مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه على تغاير المسائل كالمناط في تغاير العلوم من جهة الجهة المبحوثة عنها، يعني أن الأغراض الداعية لتدوين العلوم هو المائز بين أصل العلوم، كذلك الأغراض والجهات الداعية لعد هذه مسألة في قبال تلك المسألة وعدها بابين هو المائز بينهما. وها هنا وجود مائز بين دلالة النهي على الفساد وبين مسألة باب اجتماع الأمر والنهي. توضيح ذلك أنه في مسألة باب اجتماع الأمر والنهي في الحقيقة أن هناك شنو هنا، لأنه واحد يقول خوب شنو، شلون واحد يدخل في ذهنه أنه هذه مسألتين واحدة، يقول ها أنهما عدم وجود فرق بينهما لأن كل منهما أكو جهات مشتركة، لأنه في باب اجتماع الأمر، باب اجتماع الأمر وجود أمر ونهي، في باب دلالة النهي على الفساد أيضا وجود أمر ونهي، كل منهما ينصبان على ماذا؟ على فعل واحد. هناك أمر ونهي منصبين على فعل واحد، أم واضح في باب الاجتماع الأمر والنهي واضح، في باب دلالة النهي على الفساد النهي فعلي وهو واضح وجوده، ولكن النهي وين؟ النهي في العبادات. فحينئذ العبادة كما عليه مسلك المشهور لا يمكن استكشاف كون الشيء عبادة ما لم يكن تكون متعلقة للأمر، أما محبوبيتها وملاكها لا يمكن استكشافه إلا من خلال ماذا؟ من خلال وجود الأمر. فحينئذ وقعوا أنه لا فرق إذن بين المسألتين. أي فرق بين المسألتين؟ المصنف يقول هنا فرق بين المسألتين. إذ مسألة اجتماع الأمر والنهي جهة البحث فيها هو ماذا؟ أن تعدد بعد معرفة أنه لا يمكن ماذا؟ اجتماع الضدين، لا يمكن اجتماع حكمين في شيء واحد لأنه يلزم منه اجتماع الضدين، وهو من قبيل التكليف. ماذا؟ التكليف محال، وليس التكليف بالمحال، تكليف محال أن يكون ماذا؟ أن يكون فعلا واحد مصبا للأمر وللنهي. فلذلك نبحث في مسألة الاجتماع هل أن تعدد العنوان مجديا في تعدد المعنوان أو لا يكون مجديا. فإن قلنا ماذا؟ إن قلنا بأنه مجدي فحينئذ ماكو اجتماع غائلة التضاد. أما إذا قلنا بشنو؟ بعدم الإجداء وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، فلا بد لنا أن نقول ماذا؟ بعدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا في تلك المسألة. وأما في مسألتنا هذه ففي الحقيقة الأمر مختلف. ليش؟ لأنه ها في هذه المسألة ولا بالفعل هنالك نهي فعلي عن العبادة اجتمع في شيء واحد. إنما نبحث بعد اجتماعهما في شيء واحد، وهو هل هنالك ملازمة بين النهي عن الشيء وعن فساده. لاحظوا الفرق، بعد تعلق النهي الفعل بالعبادة وأنهما اجتمعا في شيء واحد، هل يقتضي النهي، هل يلازم النهي فساد العبادة ومعنى أنه لا بد من رفع الأمر المتعلق بها أو لا يقتضي الفساد؟ فالبحث في دلالة النهي عن الفساد يختلف عن جهة البحث في اجتماع الأمر والنهي. واضح إن شاء الله؟ قال أن وليقدم أمور. الأول أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة، وأنه لا دخل لجهة المبحوث عنها في أحدهما بما هو جهة البحث في الأخرى، وأن البحث في المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على فساد بخلاف تلك المسألة، أي مسألة الاجتماع، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي وياي في تعدد المعنوين، بحيث يكون متعلق أحدهما مغاير لمتعلق الآخر، فلا يسري حكم أحدهما إلى الآخر، أو لا يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر للنهي في مورد الاجتماع أم لا وياي، فيكون الحكمين متضادين. واضح إن شاء الله؟ إذن والحاصل أننا نبحث في هذه المسألة عن أن النهي هل يتعلق بنفس ما تعلق به الأمر في مسألة الاجتماع أم يتعلق بشيء آخر يغايره. فلو أثبتنا أنه نفسه يتعلق بنفسه فنبحث في هذه المسألة بعد أن تعلق بنفسه، ننتقل إلى مرحلة أخرى. إذا كان متعلق بنفسه فهل النهي يقتضي ملازمة للفساد؟ زين، هل يوجب فساد متعلق الأمر أو لا يوجبه؟ فالفرق في المسألتين في غاية الوضوح. هذا والحمد لله رب العالمين.